وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. يقول ابن حجر تقدم له قبل ب16 بابا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، فتعقب عليه بأنه تكرار، يعني مضى قبل 20 حديث، قبل 20 حديثا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، إلى آخر الحديث ومضى شرحه. قال بعضهم إن هذا تكرار، وأجيب عنه، يقول ابن حجر أجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات بخلاف حديث أنس، ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة. هناك في حديث أبي سعيد أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وليس فيه غير هذا المقدار، يعني ليس فيه تفاوت. نعم
صحيح.
وهناك الترجمة باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهنا باب زيادة الإيمان ونقصان. حمل الحديث الأول على تفاضل الأعمال، وهذا الحديث على تفاضل الناس في الإيمان،
مع أننا في حديث أبي سعيد أشرنا إلى أن المواضع التي ذكرها المصنف غير صحيحة، وإنما نكتفي بموضعين فقط، ما يكون هذا من التشابه الذي ظنوه أيضا الشيخ؟
نعم، ذكرنا هناك أن
المواضع غيرها.
نعم، أن الحديث قد يلتبس بغيره لكونه عن راوي واحد.
نعم،
فيظن أنه متعدد المواضع، والعكس أيضا، وتقدم الكلام فيه. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول استدل البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بقول الله عز وجل وزدناهم هدى، وفي زيادة الهدى إيمان آخر كقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، ويفسر بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة. يفسر الهدى بالإيمان، ويفسر أيضا بالأعمال الصالحة. أما القائمة بالقلوب، يعني الأعمال الصالحة القائمة بالقلوب كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل عليه ونحو ذلك، أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند السلف وأهل الحديث ومن وافقهم كما سبق ذكره. استدل أيضا الإمام البخاري بقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي معنى هذه الآية قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فسر به الهدى في الآيات المتقدمة. استدل أيضا الإمام البخاري بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها، وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد قيل إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قاله السدي وغيره، يعني كمل في هذا الباب، في باب الحلال والحرام، في باب التكليف. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل الله لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، ولاحظ حجة الفرض يعني بعد فرض الحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل على حديث جبير بن مطعم ثبت أنه حج قبل ذلك حينما رآه جبير بن مطعم، والقصة في الصحيح لما أضل بعيره رأى واقفا بعرفة مع الناس واستنكر كون النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة، وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم، دل على أن هذه حجة أخرى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذ، ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصا كنقص من ترك شيئا من واجبات دينه، بل كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع والأحكام، وإنما هو ناقص بالنسبة إلى الزمان الذي بعده الذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك. يعني كما يقال أن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وشريعة موسى وعيسى، وأن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل، لكن شريعة موسى وعيسى ناقصة في وقته، في وقت موسى وعيسى كاملة، التوراة والإنجيل قبل التحريف في زمن موسى وعيسى كامل ولا يقال بنقصها، لكنها بالنسبة إلى القرآن ناقصة والقرآن أكمل منها. فالكمال والنقصان أمور نسبية. وهذا كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات الدين، وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في زمن حيضهن مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة، ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم، وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله كما تقدم ذكره، والبخاري عنده أن الإسلام والإيمان واحد كما تقدم. وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بهذه الآية على تفاضل الإيمان، قال أبو عبيد قد أخبر الله أنه أكمل الدين في حجة الوداع في آخر الإسلام، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل الوحي، بناء على الإيمان مجرد التصديق. نعم، بناء على الإيمان مجرد التصديق. قال وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال الإيمان ليس هو مجموع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، فالإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. قال أبو عبيد وهذا غير ما نطق به الكتاب، فإن الله أخبر أن الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام هو الدين برمته. وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق ولا يدخل فيه الأعمال، وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه، وبعضهم خالف في ذلك أيضا، والآية نص في رد ذلك والله أعلم. فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق ولا يدخل فيه الأعمال، وأما الدين الأعمال لا تدخل في الإيمان لكنها تدخل في الدين عند أكثرهم، وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسمى، وبعضهم خالف بذلك أيضا، والآية نص في رد ذلك والله أعلم اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن حجر فإن قيل فلما أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان، فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما الكمال المذكور في الآية الثالثة، لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة، الزيادة منصوص عليها في الآيتين وهو يستلزم النقص، والكمال وأما الكمال فليس نصا في الزيادة بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبول الزيادة. ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا وقول الله تعالى، وقال ثانيا وقال، يعني غاير. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية أكملت لكم دينكم لا دليل فيها على مراده، أن الإكمال يقول وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الإكمال يستدعي
النقص
والنقص يستلزم الزيادة. إذن يقول اليوم أكملت لكم دينكم ليس فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصان. بعضهم يستدرك على يقول بهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية اليوم أكملت لكم دينكم لا دليل فيها على مراده، أن الكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما. إشكال واضح؟ نعم، كلام ظاهر، لأنه يقول إن كان المراد بالإكمال إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك كان ناقصا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما. إيمان كل شخص كامل بالنسبة لما أوجب عليه في وقته، يعني لا يطلب ممن تقدمت وفاته أن يعمل بالشرائع اللاحقة وإلا يلزمه النقص، هو كلف بتكاليف عمل بها، هذا منتهى
الموفق.
نعم. ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب. فالأول ما نقصه بالاختيار، كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا هذا يذم بلا شك. والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف فهذا لا يذم بل يحمد، من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى، وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله، ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر، والله أعلم. قوله يخرج من النار، يخرج بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس يخرج، ويؤيده رواية أخرج أمر من الإخراج. من قال لا إله إلا الله، لأن من أمر بالإخراج أخرج فهو إيش، خارج ولا مخرج؟ مخرج. نعم، من قال لا إله إلا الله مع قولي محمد رسول الله، محمد رسول الله، فالجزء الأول عالم على المجموع، يعني في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يكفي، ولا بد من الشهادة بأن محمدا رسول الله. فالجزء الأول عالم على المجموع كقل هو الله أحد، إذا أقسم أن يقرأ قل هو الله، إذا حلف أن يقرأ قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد يكفي ولا بد أن يكمل السورة؟
لا بد أن يكمل السورة.
فقل هو الله أحد على السورة كلها، أو أن هذا قبل مشروعية ضمها إليها، قاله العين كالكرماني، لكن قال القسطلاني في ذلك نظر على ما لا يخفى. قال في عون الباري: قلت الأول أولى كما قال الحافظ، المراد المجموع. قال ابن حجر: فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا القول النفسي. فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على وجه المتقدم. كلام ابن حجر فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، هذا لا إشكال فيه، لأن الإيمان قول باللسان، قول باللسان إلى آخر، يعني اعتقاد وعمل، لكن القول لا بد منه شرط في تحقق الإيمان عند أهل السنة. يقول فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد: أخرجوا من قال. والقول وشو؟ القول النطق، أو المراد بالقول هنا القول النفسي، يعني وقر في قلبه وتردد في نفسه لكنه لم ينطق، هذا كلام الحجر. فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على وجه المتقدم. أقول النبي عليه الصلاة والسلام علق النجاة في الآخرة وحقن الدماء في الدنيا على القول، والقول المراد به النطق، والقول شرط في صحة الإيمان، إذ الإيمان عند أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والقول النفسي اصطلاح حادث استعمله المبتدعة، والأحكام الشرعية مرتبة على الاصطلاحات الشرعية ومعلقة بها، وحديث النفس لا يترتب عليه حكم ما لم يتكلم كما جاء في الحديث الصحيح، إن حديث النفس معفو عنه ولا يترتب عليه أي حكم حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل، لأن حديث النفس مرتبة من مراتب القصد، المرتبة الثالثة من مراتب القصد، لا يعلق به حكم بل معفو عنه كما جاء بذلك الحديث الصحيح، الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس كلها معفو عنها، ثم بعد ذلك الهم والعزم. فكيف يرتب عليه النجاة من النار؟ من ظاهر هذا شعيرة واحدة حب الشعير وهو معروف، برة بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة. يقول ابن حجر: ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة، لأنه قدم الشعيرة، يعني واحدة من الشعير قدمت على البر وتلاها بالبرة ثم الذرة. وكذلك هو في بعض البلاد، ايش معنى هذا الكلام؟ انه في بلاد اخرى البرة اكبر من حبة الشعير، لكنه في بعض البلاد كما قال ابن حجر الشعيرة اكبر من البرة والبرة اكبر من الذرة. فإن قيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب، يعني مطلق الجمع، فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ثم وهي للترتيب، ذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، وصحفها شعبة فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه قال ذرة بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد صحف فيها أبو بسطام وهي كنية شعبة، يعني شعبة ومعنى الذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث صحف هذه اللفظة، ومن يعرف من الخطأ، من يعرف من الخطأ، فقال ذرة، كأنه ذهب وهله إلى أن المقياس كله بالحبوب، فالشعيرة والبرة يناسبهما الذرة. معنى الذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل هي النملة الصغيرة ذرة، النملة الصغيرة. ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة، وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعا: أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ثم من كان في قلبه أدنى شيء. وفي عمدة القاري وقيل: الذرة جزء من 1024 جزءا من الشعيرة. الذرة جزء من 1024 جزءا من الشعيرة، تقرب حينئذ تكون من الهباء. نعم، أما فسرت بالهباء الذي يظهر بشعاع الشمس مثل رؤوس الإبر. قال الكرماني: فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا في شرح الكرماني. كيف الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام؟ صحيح الكلام ولا لا؟ كيف جسم؟ نعم. فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا قال الكرماني، ولعل صحة العبارة ذوات الأجرام، في الأجسام ذوات الأجرام ما يدون الأجرام. نعم. والإيمان معنى من المعاني لا جسمية فيه. يقول الكرماني: قلت شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن، ومثله يسمى استعارة بالكناية كذا قال. لكني أقول: القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعاني إلى أجسام توزن، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. من خير المراد به الإيمان، المراد به الإيمان. ولذا عقب الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث الباب بقوله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقب حديث الباب بقوله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من إيمان مكان من خير، مكان من خير. فيستفاد منه أن المراد بالخير الإيمان، ويستفاد منه أيضا تصريح قتادة بالتحديث عن أنس، فزال ما كان يتوهم من تدليس قتادة. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم تتفضلون باستكمال ما ابتدأناه في الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في مفردات الحديث معانيها تقدم. هنا الإيراد الذي أورده الكرماني في وزن المعاني، قلت فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام، يعني دون المعاني، والإيمان معنى. ثم أجاب عن هذا الإشكال بقوله: قلت شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن، ومثله يسمى استعارة بالكناية، ومقتضاه أنه يوزن حقيقة ولا تقديرا؟ ليس بحقيقة الوزن، ليس بحقيقة. نعم، وعلى هذا يلزم عليه لوازم كبيرة، إثبات الميزان عند أهل السنة. نعم، المعتزلة ينكرون الميزان، ينكرونه لهذه الشبهة. لكن القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعاني إلى أجسام توزن، وأمور الآخرة تقاس على أمور الدنيا. حديث البطاقة مثلا، هذا أحاديث كثيرة تدل على أن الأعمال توزن، وأن الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد رواية الحديث عقبه بقوله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من إيمان مكان خير، مكان من خير. وأشرنا في آخر الحلقة السابقة أنه يستفاد من هذا التعقيب أمران: الأول أن المراد بالخير الإيمان، ويستفاد منه أيضا تصريح قتادة التحديث عن أنس، قتادة كما هو معروف مدلس، وحينئذ زال ما كان يتوهم من تدليسه. وعلى كل حال لو لم يعقب البخاري
في هذا التعقيب، ولم يصرح قتادة بالتدليس. عن عنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال كما قرر ذلك أهل العلم. ونقل الكرماني عن التيمي أن البخاري استدل بهذا الحديث على نقصان الإيمان، لأنه يكون لواحد وزن شعيرة وهي أكبر من البرة، والبرة أكبر من الذرة، فدل على أنه يكون الشخص القائل لا إله إلا الله قدر من الإيمان، لا يكون ذلك القدر لقائل آخر. قال كرماني: أقول لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضا، يعني من باب أن ما قبل الزيادة يقبل النقص والعكس. يقول النووي رحمه الله تعالى: فيه دلالة لما ترجم له، وهو زيادة الإيمان ونقصه، وقد سبق تقريره في أول كتاب الإيمان. وفيه دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، دخول طائفة من عصاة الموحدين النار. وعلى هذا وبهذا يرد على من؟
لا، الخوارج والمرجئة.
دخول عصاة الموحدين النار،
المرجئة.
وفيه أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلها ولا يخلدون في النار، هذا رد على الخوارج والمعتزلة أيضا. وفيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون النطق بكلمتي الشهادة ولا النطق من غير اعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة في هذه المسائل. قال ابن رجب: الحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب، وقد سبق القول في تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم. ونعيد ما تقدم من كلام ابن رجب في تفسير زيادة المعرفة. يقول: تفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر. التفسير الأول لزيادة المعرفة: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة إلى آخره، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، والخوف يحدو على العمل، والعمل زيادته تؤدي إلى زيادة الإيمان. والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، وحكى عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عندهم. لا شك أن التصديق يتفاوت، وأشرنا إلى هذا سابقا، بحسب صدق المخبر، يعني قوة ثقة المخبر وضبطه تتفاوت من شخص إلى آخر، وتتفاوت تبعا لهذا التفاوت مراتب التصديق. والناس يتفاوتون، منهم صادق ومنهم الصدوق ومنهم الصديق، وكلهم من مادة واحدة، كلهم يشتركون في الصدق الذي هو مطابقة الواقع، لكنهم يتفاوتون في مقدار هذا الصدق وذلك التصديق. ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، كتاب تعظيم قدر الصلاة مطبوع متداول، أن التصديق يتفاوت، حكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده. الحديث خرجه الإمام البخاري في 8 مواضع: الأول في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وتقدم ذكر المناسبة الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان، الثاني في كتاب التفسير في باب قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. الحديث مطول عند الشفاعة، وفيه إخراج بعض العصاة من النار حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود في الحديث. ومناسبة الحديث للترجمة كتاب التفسير باب قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، مناسبة الترجمة في قوله: وعلمك أسماء كل شيء، والترجمة باب قول الله: وعلم آدم الأسماء كلها، مطابقة مناسبة ذلك لكتاب التفسير ظاهرة، لأن المشار إليه في الحديث مطابق لآية في كتاب الله التي هي نعم الآية موضوع علم التفسير. نعم موضوع التفسير إيه؟ شرح كلام الله عز وجل. وفي الحديث حاء التحويل، ننتبه لحاء التحويل هنا. يقول الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس. حاء التحويل هنا، الحاء هنا المهملة يقصد بها التحويل من إسناد إلى آخر في قول الأكثر، وفائدتها ما فائدة حاء التحويل؟ اختصار الأسانيد، اختصار الأسانيد. لكن هنا في هذا الموضع فيه اختصار؟ ليس فيه اختصار. كيف؟ لكن هل هنا فيه اختصار للإسناد؟ يعني كون الحاء بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام
ما في اختصار؟
اختصار ما في اختصار،
لا اختصار لا.
وهذه موضوع في مواضع من الصحيح، وهي تؤيد قول من يقول أن المراد بالحاء الحديث، هو قول لبعض المغاربة، لأن لا تفيد تحويل من إسناد إلى آخر، من على قول الأكثر أنها تفيد تنفع في هذا الموضوع، ما تفيد ما أشاروا إليه.
لكن أحسن الله إليك،
اختصار الأسانيد
إذا كانت أثناء الإسناد أحسن الله إليك، ألا تفيد فعل التحويل؟
بلى، في أثناء الإسناد تفيد التحويل من إسناد إلى آخر، واستفادوا من اختصار الأسانيد.
فإذا وقعت بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد،
لا تفيد، أو قد تحول من إسناد إلى آخر لكنها لا تفيد الاختصار، لا تفيد الاختصار،
إنما تفيد.
يعني لو قال هنا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، نعم، قال حدثنا هشام حاء، وقال لخليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد، كلاهما عن قتادة عن أنس، اختصرنا وجاءت في موضعها. لكن بعد ما ساق الإسناد كاملا وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال حاء، هذه لا تفيد اختصار لكن وإن كفادة التحويل، ومع ذلك هي تقوي قول من يقول أن المراد بالحاء الحديث.
ولا يحتمل أحسن الله إليك أن يكون من النساخ أو وهم مثلا؟
منهم من يقول هي خاء وليست حاء، والخاء رمز المؤلف، يعني رجع الإسناد إلى المؤلف فقال قال لي خليفة، منهم يقول ذلك وقال لي خليفة. الآن هذا معلق ولا متصل؟ يعني لو كان بدون لي وقال خليفة
معلق،
يحتمل على الخلاف السابق الذي ذكرناه مرارا، لكن وقال لي خليفة
هذا متصل،
هذا متصل. الموضع الثالث في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون، حديث الشفاعة بطوله نحو ما تقدم قريبا، وفيه الإخراج من النار والإدخال في الجنة والترجمة باب صفة الجنة والنار. في الحديث الإخراج من النار والإدخال من الجنة، يعني من صفة الجنة أنه يدخل فيها المؤمنون، من صفة النار أنه يخرج منها من مات على التوحيد ولو كان مصرا على الكبائر. فمناسبة الباب ظاهرة، ومناسبة الباب للكتاب صفة الجنة والنار وما أورده في هذا الباب من أحاديث لكتاب الرقاق أظهر في غاية الظهور، لكونهم يدخلون النار ألا يسوقهم هذا إلى العمل وترك الكبائر؟ نعم، كونهم يخرجون من النار ولو بعد زمان طويل لما معهم من إيمان، هذا حثهم على الحرص على هذا الإيمان، محاولة تثبيته بشتى الوسائل. على كل حال، هذا كتاب الرقاق كتاب يسوق إلى العمل ويحدو إليه، يعني كتاب مواعظ، والمواعظ سياط للقلوب. نعم، قد يشتغل الإنسان طول عمره بالأحكام الحلال والحرام وأشبه ذلك، لكنه بحاجة ماسة إلى مثل هذا الكتاب، لأنه هو الذي يسوق إلى العمل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أبدع في هذا الكتاب، أبدع في هذا الكتاب، فوصيتي ونصيحتي لكل مسلم فضلا عن طلاب العلم وأهل العلم أن يعتنوا بهذا الكتاب من هذا الكتاب العظيم. وبعض الناس يتوقع أنه لا حاجة إليه، يقول أنا رجل مستقيم أصلي وأصوم وأعرف الأحكام وأعبد الله على مراده، لكن ما هو صحيح، القلب يغفل، فهو بحاجة إلى مثل هذه السياق. والله المستعان. الموضع الرابع في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، قال حدثني معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده. حديث اذكرون مناقب آدم عليه السلام، ومنها خلقك الله بيده، وهذا هو الشاهد من الحديث بالترجمة، باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة. والشاهد من الحديث كما تقدم قولهم خلقك الله بيده، واليد من صفات الله عز وجل، ومناسبة الصفات لكتاب التوحيد الظاهرة، إذ الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة. الموضع الخامس في كتاب التوحيد أيضا في باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال رحمه الله تعالى وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك أو يهموا بذلك يصيبهم الهم، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، حديث الشفاعة بطوله. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا، فإذا رأيته وقعت ساجدا، وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة، لأن الترجمة باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيته، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى، وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة. وفي أيضا الأمر بإخراج أقوام من النار وإدخالهم الجنة حتى ما يبقى في الجنة إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. الموضع السادس في كتاب التوحيد باب في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه فمن كان في قلبه خردلة فيدخلون الحديث مختصرا، وفيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهذا هو الشاهد. فقلت يا رب، والترجمة باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الموضع السابع في الباب السابق كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من الكتاب السابق من كتاب التوحيد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا لثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فساق الحديث بطوله وفيه فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الشاهد. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخذ منها ما كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. الحديث مطولا جدا. فيقال يا محمد، فأقول يا ربي، والترجمة باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.
هل يفهم من هذا إن البخاري رحمه الله تعالى يقطع الأحاديث ويذكرها بحسب الشاهد، أو أن له ضابطا في إطالة الحديث أو تقصيره أحيانا مع اختلاف منازع الاستدلال منه؟
من منهج الإمام البخاري أنه يقطع الأحاديث، والمسألة عند أهل العلم خلافية، لكن طريقة البخاري رحمه الله تعالى تقطيع الأحاديث، فيذكر في كل باب ما يناسبه، وقد يذكره مطولا لأمر يقصده، وقد يذكره في مواضع بحيث لا يرى بين اختلاف، لأنك إذا دققت النظر وجدت أنه لا يكرر حديثا في موضعين في إسناده ومتنه إلا نادرا، لا بد أن يشتمل التغيير على فائدة متنية أو إسنادية ولو كانت في صيغ الأداء. وأشرنا سابقا أن البخاري كرر نحو 20 حديثا إسناده ومتنها من غير زيادة ولا نقصان. الموضع الثامن في كتاب التوحيد باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. الحديث قال ابن حجر: حديث أنس في الشفاعة أورد فيه طرفا من أوله إلى قوله في ذكر آدم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. قال الإسماعيلي: أراد ذكر موسى، قالوا له: وكلمك الله، فلم يذكره. الإمام البخاري اقتصر على ذكر آدم، والترجمة: وكلم الله موسى تكليما. يقول قال الإسماعيلي: أراد ذكر موسى، قالوا له: وكلمك الله، فلم يذكره. قلت قال ابن حجر: جرى على عادته في الإشارة، وقد مضى الحديث في تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم الذي روى عنه في هذا الموضع شيخه هنا، وساقه فيه بطوله وفيه ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. ومضى أيضا في كتاب التوحيد هذا في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، عن معاذ بن فضالة عن هشام بهذا السند، وساق الحديث بطوله أيضا وفيه ائتوا موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما. على كل حال، كون البخاري يذكر ما لا يدل على الترجمة مما يستدل بباقيه على الترجمة، هذا مضطرد عنده. قد يذكر طرف الحديث ويكل الباقي الذي فيه الشاهد إلى معرفة السامع ومعرفة القارئ. يعني باب ما جاء في رفع البصر مثلا، وقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هنا شاهد على بعد لكن أوضح منه، نعم، وإلى رفع البصر إلى السماء، نص الآية الثانية: وإلى السماء كيف رفعت. فالإمام البخاري له مقاصد ومغازي، يريد أن يشحذ همم القارئ، فلا يكون يقرأ شيئا واضحا بحيث لا يستعمل ذهنه ولا يشحذ فكره، بل عليه أن يفعل ذلك ليستنبط والإمام البخاري في هذا الباب أتى بالعجائب، والحديث أيضا خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم المسلمين. في الآونة الأخيرة بدأ البعض يحمل لواء الإرجاء في الإيمان وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان ودفع مسألة الزيادة وكذا النقصان. قابلهم فئة أخرى غلت فكفرت وزادت ونقصت، بل بالغت في إخراج العصاة من الإيمان. وبنى هؤلاء وهؤلاء يا شيخ مذهبهم على قاعدة لا تخفاكم، وهي أن الإيمان مركب، إذا زال بعضه زال كله، فمنعوا الزيادة والنقصان بل إما كمال أو عدم، وقسموا الناس إلى كافر ومؤمن. ما صحة ذلك يا شيخ، وما الجواب عنه، وكيف يعني يدفع هؤلاء وهؤلاء الأدلة المتكاثرة الدالة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وعلى مسألة الزيادة والنقصان؟ أثابكم الله وأحسن إليكم.
أما وجود المرجئة والخوارج ومن يقول بأقوالهم فهو أمر لا يستغرب، هذا موجود في العصور الأولى، ولكل قوم وارث ولكل قوم وارث. وكونهم يرون أن الإيمان لا يتجزأ بناء على أن الإيمان مجرد التصديق، فهو احتجاج أو استدلال على الدعوة بالمدعى. هم قرروا أن الإيمان هو التصديق، ثم قالوا إنه لا يتجزأ ولا يقبل الزيادة والنقصان، وسلفوا هذه الأمة وأئمتها على أنه يتجزأ ويتفاوت، كما قررناه آنفا نقلا عن أهل العلم فيما حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره. إيمان التصديق نفسه يتجزأ ويتفاوت من شخص إلى آخر، والأعمال كما قرر أهل العلم داخلة في مسمى الإيمان، بل هي من مقتضياته. وعرفوا الإيمان بأنه قول من اللسان واعتقاد وعمل بالأركان. أما كونهم صاروا على طرفي نقيض، لا، الأمر كذلك، هم على طرفي نقيض، الخوارج من جهة مع المعتزلة، والطرف الآخر فيه المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. على كل حال وفق الله أهل السنة وهداهم إلى التوسط في هذا الأمر. نظر المرجع إلى النصوص من زاوية أهملها الخوارج، ونظر الخوارج إلى النصوص من زاوية أهملها المرجع، ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى أن نظروا إلى النصوص بالعينين كلتيهما ووفقوا بينها، ولم يضربوا النصوص بعضها ببعض، بل عملوا بها جميعا، والله المستعان.
السلام عليكم. نقرأ الحديث.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
راوي الحديث أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، سبق التعريف به مع شرح أول حديث في الكتاب. وهذا الحديث تابع للترجمة السابقة، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذه الترجمة السابقة وسبق بيانها. يقول ابن حجر: فإن قيل كيف دلت هذه الترجمة أو هذه القصة على ترجمة الباب، كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، حيث تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم. ولا الترجمة باب زيادة الإيمان ونقصان، عرفنا ارتباط الآية بهذا الكلام بزيادة الإيمان ونقصانه.
ولذا قال الإمام البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذن ارتباط القصة وثيق، لأن القصة متعلقة بآية نص عليها في الترجمة، القصة متعلقة بآية نص عليها في الترجمة، هذا ارتباط وثيق. الحافظ بن حجر يقول: فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب، والمقصود زيادة الإيمان ونقصانه، يقول: أجيب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، حيث تمت الشريعة وأركانها، يعني قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. ويقول العيني: أخرج هذا الحديث ها هنا لأنه في بيان سبب نزول الآية، لأنه في بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة الترجمة، وهذا ما أشرت إليه آنفا. أخرج الحديث ها هنا لأنه في بيان سبب نزول الآية، والآية مرتبطة بالترجمة، فالموافقة بين ما ترجم به وما ترجم له متطابقة. وفي شرح ابن بطال قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فيه حجة في زيادة الإيمان ونقصانه. اليوم أكملت لكم دينكم حجة في زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين وأراد الله قبض نبيه، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة، فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر في ذلك وضيع. ولذلك قال البخاري، يعني في الترجمة: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وسبق بيان أن الدين بالنسبة لمن مات قبل كماله كامل بالنسبة له، بالنسبة لمن مات قبل كماله، قبل هذا اليوم، قبل يوم عرفة، قبل اكتمال الشرائع، هو بالنسبة له كامل، لأن ترك بعض الشرائع إما أن يكون عن طوعه واختياره، بأن يعلم أنه مكلف بالأوامر كذا وكذا وكذا، ومكلف بالكف عن النواهي، عن بعض النواهي ويخالف، هذا إيمانه ناقص. لكن شخص مات قبل تحريم الخمر وكان يشرب الخمر، نقول إيمانه ناقص ولا كامل؟ كامل بالنسبة له.
يحج لظرف ما أو عذر ومات على ذلك، يكون إيمانه كاملا،
يعني ما كلف بالحج،
ما كلف بالحج،
إذا ما كلف بالحج إيمانه كامل بالنسبة له. المرأة في حال الحيض تترك الصلاة إيمانها كامل بالنسبة له. قوله إن رجلا
ما يعد نقصان،
وين
المرأة؟
لكنه ليس بطوعه واختياره، هو نقصان بالنسبة لقدر ما يصليه الرجال من عدد الصلوات، نعم، هو نقصان بقدر ما يصليه الرجال من عدد الصلوات، لكن هذا أمر ليس بطوعه واختياره.
نعم.
ولذا يختلف أهل العلم هل يكتب لها حال الحيض كما يكتب للمريض والمسافر من أجر فيما يعمله صحيح مقيم، يكتب ولا يكتب؟ المسألة خلافية، وما أشار إليها الشيخ، المسألة خلافية. من نظر إلى حديث النقصان ناقصة عقل ودين، وفسر النقصان بتركها الصيام والصلاة، قال الشارع عرف أنها تترك هذه الأمور قهرا عنها وليس بطوعها واختيارها، ومع ذلك سموه نقصان، إذن لا يكتب لها، لأن الناقص لا يساوي بالكامل. أيضا من أهل العلم يرى أنها مثل المريض المسافر في المعنى، لأن ليس بطوعها واختيارها أن تصلي أو تصوم حال العذر، ولو صلت أو صامت لم يصح منها لا صيام ولا صلاة، بل يحرمان منها، يحرم على الحائض أن تصوم، يحرم عليها أن تصلي، وحينئذ يكون ما دامت ممنوعة شرعا، نعم، فلماذا لا يكون إيمانها كاملا؟ وقد جاء في الحديث كاملا من النساء، يعني كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء من نص عليه، مع قوله عليه الصلاة والسلام ناقصات، نعم لا شك أن الكمال كمال نسبي بالنسبة للنساء وكمال الرجال بالنسبة للرجال وهكذا، لكن يبقى أنها غير مؤاخذة، غير مؤاخذة بتركها وإن كان في الجملة نقصانا.
النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إذا ما يقال فيه مثل ما يقال هنا أنه يعني أمر مكتوب عليها، لا يعني لا يد لها فيه.
هذا بلا شك لا يد لها فيه، قال ذلك تسلية لها، تسلية لها لما حاضت ورأت أنها بحيضها قد ينال حجها النقص كما نال صيامها وصلاتها، فهو يسليها عليه الصلاة والسلام بهذا. قوله أن رجلا من اليهود هو كعب الأحبار كما في مسند مسدد وتفسير الطبري والأوسط للطبراني، وللمصنف في المغازي على ما سيأتي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم أن ناسا من اليهود، أن ناسا من اليهود، وهنا
أن رجلا من اليهود،
أن رجلا من اليهود في المغازي أن ناسا من اليهود، وفي التفسير بلفظ قالت اليهود، ستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة، يعني الحضور جماعة من اليهود، ناس من اليهود، اليهود هؤلاء الحضور، والذي سأل تصدى للسؤال هو كعب، فباعتباره هو السائل أفرد أن رجلا، وباعتبار حضورهم وإقرارهم لسؤاله شاركوه، فتكلم كعب على لسانهم. من اليهود، في تهذيب اللغة للأزهري قال الليث الهود التوبة، الليث منه هو الليث بن المظفر من أئمة اللغة، قال الليث الهود التوبة، قال الله عز وجل إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، وكذلك قال ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبير وإبراهيم والهود الهود هم اليهود، هادوا يهودون هودا، وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا أي تابوا، لأن الهود التوبة. وقال الزجاج قال المفسرون في قوله عز وجل إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، وأما قوله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فمعناه دخلوا في اليهودية، لا يعني بالضرورة الذين تابوا، معناه الذين دخلوا في اليهودية حرم عليهم ما ذكر. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، معناه أنهما يعلمانه اليهودية ويدخلانه فيها. وقال الفراء في قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال يريد يهودا، فحذفت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية، وهي في قراءة أبي إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. قال ويجوز أن يجعل هودا جمعا واحده هائد، يجوز أن يجعل هودا جمعه جمعا واحده هائد، وهود مثل جائل وعائط من النوق، والجمع جول وعود، وجمع اليهودي يهود كما يقال في جمع المجوسي مجوس، في جمع العجمي والعربي عرب وعجم. وقال الكرماني اليهود علم قوم موسى عليه السلام، ويهود معرفة أدخل عليها لام التعريف، وسموا به اشتقاقا من هادوا أي مالوا، إما من عبادة العجل أو من دين موسى أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر، من هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهبهم، هم لا يثبتون على حال. وقيل لأنهم كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، ولذا ينتقد بعض أهل العلم هذه الحركة التي تصدر
بعض القراء
من بعض القراء،
هزهزة الرأس والجسم،
نعم كأنها مأخوذة من صنيع اليهود،
نعم
يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، وقيل معرب من يهوذا ابن يعقوب بالذال المعجمة ثم نسب إليه فقيل يهودي ثم حذف الياء أو حذفت الياء في الجمع فقيل يهود. وكل جمع منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها نحو رومي وروم. قال له يا أمير المؤمنين، أي قال اليهودي لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، وهو أول من لقب بذلك من الخلفاء، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب إذا أطلق أمير المؤمنين، إذا أطلق يراد به الإمام الأعظم، نعم، لكن إذا قيد أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في التفسير، أمير كذا في باب كذا، نعم، أمير السرية، المقصود أنه مع التقييد لا بأس به، كما قالوا عن شعبة وسفيان وجمع من الحفاظ قالوا له، قال لكل واحد منهم أمير المؤمنين في الحديث. آية مبتدأ وسوغ الابتداء به مع تنكيره وصفه بقوله في كتابكم تقرؤونها، والخبر لو علينا معشر اليهود نزلت، أي لو نزلت علينا، فلو داخلة على فعل محذوف يفسره المذكور كقوله تعالى لو أنتم تملكون، لأنها لا تدخل إلا على فعل، ومعشر نصب على الاختصاص لو علينا أخص معشر اليهود فهو منصوب على الاختصاص، أو بفعل محذوف أي أعني معشر اليهود، والمعشر الجماعة الذين شأنهم واحد، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. والعيد فعل من العود، يعني وزنه وزن عيد فعل من العود، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. قال الزمخشري في قوله تعالى تكون لنا عيدا، قيل العيد هو السرور، قيل العيد هو السرور العائد، ولذلك يقال يوم عيد، كأن معناه يكون لنا سرورا وفرحا. هذه مستعملة في أيام الفرح، قال عيد حضور فلان عيد، وهذا يقصد به المعنى اللغوي وجود الفرح والسرور على سبيل التجوز، وإلا في الأعياد في الشرع محددة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله لاتخذنا جواب له، وقيل جواب قسم مقدر. قال عمر رضي الله عنه أي آية، أي هي، فالخبر محذوف. قال كعب اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والعقائد والآداب وغيره، اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والعقائد والآداب وغيرها، وأتممت عليكم نعمتي، أي بذلك أي بكمال أمر الدين، لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام. أي الكمال والتمام أقوى؟ إذا قيل هذا كامل وهذا تام، أيهم أبلغ، الكمال ولا التمام؟
الله استخدم اللفظان في الآية،
الإكمال للدين والإتمام للنعمة، والدين خاص بالذي لا يقبل الزيادة والنقصان،
فيكون الكمال أو.
وأما تمام النعمة بما في ذلك النعم الدنيوية والدينية، النعم الدنيوية قابلة للزيادة، إذن الكمال أبلغ من التمام. جاء بالنسبة للدين اليوم أكملت لكم دينكم، إذن لا يحتاج إلى مزيد، كامل. وأتممت عليكم نعمتي، النعم منها الدينية وهذه أيضا لا تقبل الزيادة، ومنها الدنيوية وهي قابلة للزيادة.
الحديث شيخنا أحسن الله عليه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يكون هنا بالإتمام وهو في العبادات،
فأتموا، لكنه مع التمام ما يسلم شيء من النقص، لأن من أدرك الصلاة كاملة أكمل ممن أدرك بعد الصلاة. ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى اخترته لكم من بين الأديان وآذنتكم بأنه هو الدين المرتضى وحده. يقول كرماني: فإن قلت هل فرق بين أن يقال أي آية وأن يقال ما تلك الآية؟ هل هناك فرق بين أن يقال أي آية وأن يقال ما تلك الآية؟ السؤال إيش؟ أي آية؟ يعني لو قال ما تلك الآية يختلف؟ يقول كرماني: نعم، السؤال بأي إنما هو عما يميز أحد المتشاركات، يميز أحد المتشاركات، وبما عن الحقيقة. والغرض ها هنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب مقروءة. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، وفي رواية أنزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يقول الكرماني: معناه أننا ما أهملناه ولا خفي علينا. يقول الكرماني: معناه أننا ما أهملناه ولا خفي علينا زمان نزولها ولا مكان نزولها، وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه في زمان النزول، وهو كونه عليه الصلاة والسلام قائما حينئذ وهو في غاية الضبط. يقول عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يعني بالتفصيل، فدل على أنهم ضبطوا المكان والزمان وذكروا ما يلابس القصة من وصف النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنهم في غاية الضبط. فإن قلت عرفة والجمعة، عرفة والجمعة يدلان على الزمان، يدلان على الزمان، وعمر يقول قد عرفنا ذلك الزمان اليوم والمكان، فقوله عرفة والجمعة
للزمان فقط،
للزمان فقط.
لكن فيها بيان المكان
من أي وجه؟
كونه في عرفة، ما فيها مكان.
عرفة مكان ولا عرفات المكان؟
لكن لن يخطب في عرفة إلا في مكان عرفات.
يعني بطريقة التنصيص ولا الالتزام؟
لا بالالتزام،
الالتزام غير. لكن هو الجواب طابق ولا ما طابق؟ عرف الزمان والمكان، الزمان كذا والمكان كذا، الذي ورد المطابقة. يقول: فإن قلت عرفة والجمعة يدلان على الزمان، فما الذي يدل على مكان النزول؟ قلت: إما أن يقال عرف من عرفة أيضا، إما لأن زمان الوقوف بعرفة إنما هو في عرفات، أو وإما لأن عرفة قد تطلق على عرفات أيضا. فيراد ها هنا كلا المعنيين على مذهب من جوز إعمال اللفظ المشترك في معنييه كالشافعي وغيره. لكن إذا تكلم الإنسان بكلمة وهذه الكلمة لها أكثر من معنى، هل نقول أن الإنسان يريد هذه المعاني في آن واحد؟ هل نقول أن عمر رضي الله عنه يقصد بيان الزمان والمكان في آن واحد؟
يعني ليس مستبعدا، لأن نص بقوله أنا أعرف المكان والزمان.
هل يستبعد هذا؟
استعمال اللفظ الواحد في معنييه الجمهور لا يرتضونه. بينما عند الشافعي ومن يقلدوه يجوز استعماله المشترك في معنييه. نعم، يعني إذا قلت رأيت عينا، نعم، وأنت أمام عين جارية وقطعة من الذهب، هل أنت حينما تقول رأيت عينا تريد الأمرين معا أو تريد أحدهما؟
لا، واحد.
هذا الأصل، تريد واحد. فيراد هاهنا كلا المعنيين على مذهب من جوز إعمال اللفظ المشترك في معنيه كالشافعي وغيره. أو يقال الآن لو صوت لشخص يا محمد فالتفت أكثر من واحد، هل نقول قصدت كل هؤلاء الذين التفتوا؟
قصدت واحدة.
من يجوز استعمال اللفظ المشترك بين هؤلاء كله؟ واضح ولا
صحيح؟ واضح.
أو يقال إنما قال عرفنا المكان ولم نتعرض لتعيينه، أو يقال إنما عرفنا المكان ولكن لم نتعرض لتعيينه، لكن تعيينه من قوله بعرفة ظاهر من طريق الالتزام، أقل استدلال من الوضوح بمكان يستدل على كونه بعرفة قائم بعرفة، أكثر من هذا الوضوح. وإن كان الأصل في المكان عرفات، لكن يستدل باليوم على المكان. وقوله بعرفة يتعلق إما بقائم وإما بنزلت، وعرف غير مصروف للعلمية والتأنيث. يوم جمعة في رواية أبي ذر وأبي الوقت، كثر ما يقولون في رواية أبوي ذر والوقت، لأنه عند التثنية والجمع إنما يثنى ويجمع إيش؟ صدر الجملة، إنما هو المضاف صدر التركيب. نعم. يقول يوم جمعة في رواية أبي ذر وأبي الوقت ونسخة لابن عساكر يوم الجمعة. قال القسطلاني وإنما لم يمنع من الصرف يوم جمعة، منعنا يوم عرفة، يوم عرفة قائم بعرفة
يوم جمعة.
نعم. يقول القسطلاني وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى، يدل على أنه يجوز منعه لكنه خلاف الأولى، كما في عرفة لأن الجمعة صفة أو غير صفة وليس علما، ولو كانت علما لامتنع صرفها، وهي بفتح الميم وضمها وإسكانها الجمعة، فتضم الميم فيقال جمعة بقراءة الأكثر، وتسكن فيقال جمعة قراءة الأعمش، وقرئ في الشواذ جمعة، وفتحت الميم كهمزة ولمزة جمعة. فالمتحرك جمعة بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحك، والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه، وهذه قاعدة كلية، فالمعنى إما جامع للناس أو مجموع له. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، إلى آخر اللفظ هذا الحديث. تحدثتم في آخر الحلقة الماضية عن لفظ عرفة وجمعة والجمع بينهما هنا، وأيضا تكلمتم أحسن الله إليكم في الناحية الإعرابية لهما، لعلنا ننطلق من هذا الموضوع إذا أذنتم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم جمعة عرفنا أنه في رواية أبي ذر، وهي أتقن الروايات وعليه اعتماد أكثر الشراح، يوم الجمعة. يقول القسطلاني وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى كما في عرفة لأن الجمعة صفة أو غير صفة وليس علما، ولو كانت علما لم تنع صرفها، وهي بفتح الميم وضمها وإسكانها، وأزيد الكسر لأنه قرئ جمعة، فبفتح الميم جمعة ضمها جمعة إسكانها جمعة. يقول فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة، فلان ضحكة معنى ضاحك ومبالغة يعني كثير الضحك، والمسكن جمعة بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه، وهذه قاعدة كلية، فالمعنى إما جامع للناس أو مجموع له. يرد في كتب التراجم كتب الأعلام فلان بن فلان من الأئمة روح له.
يعني نعم
روح له روح له. شوف عندنا جمعة بمعنى المفعول روح كه مضحوك عليه. روح له يعني يرحل إليه. بينما روح له روح له يعني كثير رحلات. إنما روح له وهذه كثير من مبتدئ الطلاب يصحح روح له. إيش معنى روح له؟ ورحلة إيش له؟ نعم إنه ما يستسيغ من هذا الضبط. ولذا يقول هذه قاعدة كلية قاعدة كلية. لذا سكن هذا الضبط روحك مضحوك عليه روح له يرحل إليه وهكذا.
السرعة
السرعة نعم إذا كان اسم فاعل فعرفت أنه يسرع الناس وهو الظاهر سرعة مثل ضحكة كثير الضحك يضحك على الناس. فالمعنى الجمعة إما جامع للناس أو مجموع له الناس. قال ابن حجر فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لو اتخذناه عيدا الجواب المطابق أن يقول عمر رضي الله عنه قد اتخذناه عيدا أو لم نتخذه عيدا. نعم أجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا كما أنه لم يقل لم نجعله عيدا. والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة أنها نزلت في أخريات نهار يوم عرفة ويوم العيد إنما يتحقق بأوله. وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة هكذا قال للقابلة هكذا قاله بعض من تقدم. وعندي أن هذه الرواية قل ابن حجر وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة قد نصت على المراد ولفظه نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ولفظ الطبري والطبراني وهما لنا عيدان وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك فقال نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك عيدا وهو يوم الجمعة واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد. وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فسمى رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد. وفي شرح الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا ومن أي مناسبة يفعلون العيد. فابن رجب رحمة الله عليه يقول يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي إن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا إنما تكون بالشرع والاتباع. فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه الله عيدا لهذه الأمة من وجهين أحدهما أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة والثاني أنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم وقد قيل إنه يوم الحج الأكبر. وقد جاء تسميته عيدا في حديث مرفوع أخرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وقد استشكل وجهه على كثير من العلماء لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام كما روي ذلك عن بعض المتقدمين. وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار بخلاف أهل الأمصار فإن يوم اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم، هذا قول جمهور العلماء. وقال عطاء إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أصح، يعني بما في ذلك أيام التشريق. إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أصح. يوم عرفة جاء تخصيصه بالحديث الصحيح، يوم عرفة صيام يوم عرفة أحتسب الله يكفر السنة الماضية والباقية، فتبقى أيام التشريق على الناهي فهي أيام أكل وشرب. وقول الجمهور أصح، ولكن الأيام، قل حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا، استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا. أليس هناك سجود شكر والسجود عبادة لتجدد النعمة؟ ابن رجب يقول: ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا، بمعنى أنها لا تتكرم في كل سنة تتخذ عيد، هذه المناسبة تتخذ عيد فتصام، من غير اتخاذها عيدا كان حسنا، استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. فشرع لهم عيدين في سنة وعيدا في كل أسبوع. فأما عيد السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامهم أعتقهم من النار، فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك. والعيد الثاني وهو أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق من النار. ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه، فجعل الله عقب ذلك عيدا بل هو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فإنهم يشاركونه في يوم عرفة في العتق والمغفرة، وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة. أهل الأمصار يشاركون الحجاج في هذا العيد، يشاركونه في يوم عرفة، فيوم عرفة تنزل فيه الرحمات ويشمل الله سبحانه وتعالى بعفوه وعتقه لعباده من كان في الموقف وغيره. وإن لم يشاركون في الوقوف بعرفة، هنا مسألة يحصل التنبيه عليها، وهي ما يقول به بعض أهل العلم من التعريف بالأمصار. التعريف بالأمصار، شو معنى التعريف بالأمصار؟ أثر عن بعض السلف القول به، وقال بعضهم هو بدعة. ما المراد به تعريف بالأمصار؟ إن كان المراد به أن أهل الأمصار من غير الحجاج يتشبهون بمن بعرفة من كل وجه، بمعنى أنهم يلبسون الإحرام ويخرجون إلى صعيد أو يجتمعون في مسجد ينتظرون الرحمة على الهيئة التامة المشابهة لأهل الموقف، هذا بدعة. لكن إن كان القصد به الحرص على صدق النجاة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء في هذا اليوم العظيم مع الصيام فهذا قال به جمع من أهل العلم، مشابهة أهل الموقف بالدعاء والتضرع والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، هذا قال به جمع من أهل العلم، حتى قال بعضهم أنه يلزم المسجد في ذلك اليوم من غير مشابهة لهم فيما لا تسوغ فيه المشابهة كلبس الإحرام مثلا، اللبس إحرامه وجلس في مسجده أو خرج إلى الصعودات متشبها قلنا هذه بدعة، لكن إن صام ورجى الثواب من الله عز وجل ولزم المسجد، لأن المسجد بيت كل تقي، إذا لزم المسجد وصدق في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وشابه أهل الموقف من هذه الحيثية فقد قال به بعض من تقدم، والسلف عثر عنهم وأثر عنهم أنهم يحفظون صيامهم للبقاء في المساجد، والمسجد بيت كل تقي، فلزوم المسجد من هذه الحيثية أمر مطلوب في هذا اليوم وغيره، وفي الصيام آكد على شكل أنه يحفظ الصيام. وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة ومتعلق بإكمال فريضة الصلاة، فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، فإذا أكملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها عيدا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة، شرع لهم يوم إكمالها عيدا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة، وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم وحثا لهم على شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة 3 أيام، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما رب الحديث وزيادة 3 أيام، إلى أن قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما خواص المؤمنين فكل يوم لهم عيد، ولذا روي أن خواص الجنة جاء على لسان كثير من السلف كل يوم لم تحصل لها فيه فهو عيد، ولهذا روي أن خواص الجنة يزورون ربهم وينظرون إليه كل يوم مرتين بكرة وعشية، بكرة وعشية، خرجه الترمذي من حديث عمر مرفوعا وموقوفا، ولهذا المعنى والله أعلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، رؤية الباري جل وعلا في حديث جرير بن عبد الله البجلي، أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم، فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهما وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. فتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام، فالأعياد 3 المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج، بإكمال الصلاة العيد الأسبوعي الجمعة، بإكمال الصيام عيد الفطر، بإكمال الحج عيد الأضحى. فأما الزكاة لها عيد ولا ما لها عيد؟ ليس لها عيد، لماذا؟ لأن ليس لها زمان معين تكمل فيه. وأما الشهادتان فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما وتحقيقهما والقيام بحقوقهما، وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم، خواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت، فلهذا كانت أيامهم كلها أعيادا، ولهذا كانت أعيادهم في الجنة مستمرة والله أعلم. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في 4 مواضع، الأول هنا في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه. قول الله تعالى وزدناهم هدى وزاد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. الترجمة وسبق الحديث فيها. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله إلى آخره. ذكر الحديث. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة للتنصيص على الآية موضوع الحديث في الترجمة. الثاني في كتاب المغازي في باب حجة الوداع. في كتاب المغازي في باب حجة الوداع يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود سبقت الإشارة لهذه الرواية أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا